أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة سبأ عن قوم سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لما أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن الآية في قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وكانوا قد أعطاهم الله سبحانه تبارك وتعالى جنتين من فضله سبحانه تبارك وتعالى عن يمين وشمال، فيهما من خيرات الله سبحانه تبارك وتعالى، وجعل لهم البساتين والأنهار والعيون، وجعل لهم من فضله سبحانه تبارك وتعالى بين كل قرية وقرية قرية أخرى، فلا يرحلون من قرية إلا وينزلون في قرية أخرى، فكان هذا فضلا من الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم. وكان مفترض عليهم أن يشكروا نعمة الله سبحانه، وقد قال لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. البلدة هواؤها طيب، أرضها طيبة، ثمارها عظيمة طيبة، بلدة طيبة لا هوام فيها، لا أشياء مؤذية للناس، بل فيها أمان من الله سبحانه تبارك وتعالى لهم. قال سبحانه: بلدة طيبة ورب غفور. قال: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي نعمة الأمن والأمان. يسيرون مرتحلين من اليمن إلى بلاد الشام في أمن وأمان، يرحلون من بلد من قرية إلى قرية، لا يحتاجون إلى حمل زاد في الطريق ولا طعام ولا شراب، بل مما جاء أن المرأة كانت تخرج إلى القرية من كثرة الثمار التي فوق الأشجار، لعلها تحمل مكتلها فوق رأسها وتسير تحت الأشجار، والثمار تتساقط من غزارة ما فوق الأشجار من ثمار، تتساقط في مقطفها فوق رأسها، تنتهي تخرج من البستان وقد امتلأ ما فوق رأسها من غير ما تتعب نفسها في أخذ هذه الأشياء. هذا فضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. اشكروا نعمة الله سبحانه، البلدة طيبة والرب رب غفور سبحانه تبارك وتعالى. لما رأوا هذه النعم العظيمة ازدادوا طغيانا وأشرا وبطرا، فبطروا هذه النعم وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، أسفار احنا عايزين نستمتع بأسفار بعيدة مش أسفار قريبة، نسافر من مكان لمكان وكل قرى في الطريق، لا، عايزين مفاوز وعايزين صحاري وعايزين أماكن طرق بعيدة حتى يستمتعوا بالسفر. ربنا باعد بين أسفارنا. وقال بعضهم: ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا قد باعد بين أسفارنا، على وجه السخرية والاستهزاء بذلك. النعمة إذا جاءت للإنسان فلم يصن هذه النعمة استحق الحرمان، استحق أن تضيع منه النعمة. من فرط في النعمة واستهزأ بها وضيعها وأتلفها ضاعت منه النعمة ولم ترجع إليه مرة ثانية. فهؤلاء القوم كانوا أهل حضارة، لذلك أهل التاريخ يقولون عن قوم سبأ أنهم كانوا لهم دولة عظيمة استمرت فترة طويلة جدا. دولة سبأ قالوا كانت دولة ذات حضارة عريقة، قامت باليمن قبل ميلاد المسيح النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من 1000 عام، بأكثر، قالوا حوالي 950 سنة قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، أو 1000 سنة لغاية قبل الميلاد بحوالي 115 سنة، كانت دولة عظيمة قوية، وهنا نقول مدينة بمعنى بلد، ولكن لما يقولون دولة يعني مكان له حضارة، له سمعة، مشهور بين الدول التي بدواره يحتاج إليه، فكانت هذه دولة زي ما يقول دولة الفرس، دولة الروم، كذلك دولة سبأ كانت كذلك. فلما طغوا ولما بطروا نعم الله سبحانه دمرهم وأهلكهم سبحانه وتبارك وتعالى بأشياء عجيبة جدا. هو الذي منحهم نعمة الماء، الذي منحهم نعمة الهواء، الجبال العالية التي كانوا فيها يسيل الماء يدري بين هذه الجبال، منحهم عقولا تفكر كيف نستغل هذه المياه لزراعة هذه الجبال العالية. ومعلوم أن المزارع التي في مستوى عال على الأرض هي من أخصب ما يكون من المزارع ومن أجمل ما يكون في هوائها، فالله عز وجل أعطاهم تفكيرا يفكرون يرفعوا هذا الماء إلى العلو، عملوا سد اللي هو سد مأرب بين جبلين عظيمين، سدوا المكان، ارتفع الماء حتى حصل الجبال، غرسوا فوق الجبال وزرعوا، وأنبت الله عز وجل نباتا حسنا عظيما ليس في غيرها من البلاد مثل هذا الشيء العظيم الذي امتن الله عز وجل عليهم به. هذه البلاد أهلها كانوا مفترض عرفوا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم فيعبدونه ويشكرونه سبحانه، ولكنهم أبوا إلا الكفر والتكذيب، وصدق عليهم إبليس ظنهم، صدق عليهم إبليس ظنهم. إبليس ظنوا في آدم هذا مخلوق من طين، لما خلقه الله عز وجل فكان إبليس يطيف به، يمر على آدم فيجده مخلوقا من طين ويجده أجوف قبل أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح، فإذا بإبليس يقول إنه مخلوق ضعيف، لئن سلطت عليه لأغوينه. ظن ظنا في نفسه وهو لا يعرف الغيب، وعلم الله عز وجل من إبليس أن هذا تفكيره، لذلك كان تدبير الله عز وجل في كونه أن يهبطه إلى الأرض وأن يجعله عدوا لبني آدم، وأن ينزل آدم إلى الأرض بخطيئة يقع فيها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما هو معروف في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أن إبليس ظن إن هذا آدم هذا ضعيف، خلق من طين غير متماسك، إذا سلطت عليه هنضيع ونهلك هذا، فكان في نفسه عداء لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صدق عليهم إبليس ظنه، قال لربه سبحانه، قال لئن سلطتني على هؤلاء لأغوينهم، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل إبليس يطلع على الغيب؟ لا يطلع على الغيب، قالها ظنا من عند نفسه، قال لله سبحانه ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أنا مش هنترك هؤلاء لأغوينهم أجمعين، قال قولا بظنه، قال الله سبحانه ولقد صدق عليهم على هؤلاء القوم وقوم سبأ وعلى غيرهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هذه قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف، قراءة باقي القراء المدنيين والمكيين والبصريين والدمشقيين يقرؤونها ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي ظن إبليس صدق على هؤلاء فيما ظنه أنه يغوي ذرية آدم فأغواهم، تسلط عليهم وأغواهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لما قال إبليس لربه أنه يغويهم أجمعين قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين، عباد الله المؤمنون الصالحون المقربون ليس لإبليس سلطان عليهم، بل يهديهم الله سبحانه تبارك وتعالى ويدلهم على الخير ويعينهم على الخير، يدلهم على عدوهم الشيطان فيجتنبون مكره وكيده ويعتصمون بالله سبحانه تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين ينجيهم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني البعض والقلة من المؤمنين الذين عبدوا الله سبحانه ولم يتبعوا الشيطان في ذلك، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان، يعني إبليس لما أضل هؤلاء وأغواهم وأغوى غيرهم، هل كان يملك أنه يحولهم من حاجة إلى حاجة؟ لا. ولذلك لما دخل النار الشيطان إبليس ودخل ذرية آدم العصاة دخلوا النار، وإذا بهم يختصمون وهم في النار يستغيثون من يخرجهم من النار، فإذا بإبليس ينطق ويرد عليهم ويقول لهم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخ، لا أنا حنجيكم واستجيب لصراخكم ولا أنتم تستجيبون لصراخي وتخرجوني من النار، لا، كلنا دخلناها. فالعياذ بالله، أدخلهم الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم، دخلهم النار. وإبليس يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا كان لي عليكم حجة، الحجة لله عز وجل، ربنا نزل عليكم الكتاب وأرسل إليكم الرسل فالحجة لله، أنا ماليش أي حجة عليكم، لا بعت لكم حد، أنا أغويتكم فقط وسوست لكم، أي اللي خليكم تسمعوا كلامي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يبقى إبليس يتبرأ من هؤلاء ويتبرؤون بعضهم من بعض وهم في النار. قال: الذين اتبعوا للذين اتبعوا، قالوا إيه؟ الذين اتبعوا قالوا للذين اتبعوا للكبراء، قالوا: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول المتبوعون الكبراء لهؤلاء الأتباع الصغار: أنحن ضللناكم وأزغناكم عن هدى الله بعد إذ جاءكم؟ لا لا لا، أنتم الذين كنتم مجرمين، بل كنتم قوما مجرمين، بل كنتم مجرمين، أنحن ضحكنا عليكم، إحنا اللي أغويناكم وإحنا اللي بعدناكم عن الله، أنتم ما بتفكروش. قال: الذين اتبعوا للذين اتبعوا، المتبوعون والتابعون. تبرأ المتبوعون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا حين رأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، فنتبرأ منهم. هؤلاء التابعون الصغار الذين هم وراء الأوائل، تبعوهم في الدنيا ويوم القيامة تبرأ هؤلاء منهم، فقالوا: لو أن لنا مرة ثانية نرجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يقول الله عز وجل: كذلك الذي يرونه، هذا كهذا الذي يرونه، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. يبقى في الدنيا الذي ضل قد عرف الحق، والله سبحانه تبارك وتعالى أعذر إلى خلقه وأنذر خلقه، أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الفطرة في القلوب وجعل العقول في الإنسان، بحيث كل إنسان يعرف الخطأ من الصواب بما أرشده الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا من الله الحكيم سبحانه. أما إبليس ما جابش أي حج لهم، وما كان له عليهم من سلطان، ولذلك وهو في النار يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم الذين اتبعتموني في ذلك، مجرد ما دعوتكم تعالوا إلى كذا استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني، كنتم تعبدونني من دون الله، أنا كفر بعبادتكم هذه، أنا كفرت بعبادتكم، أنا عرفت الله سبحانه وتبارك وتعالى قبلكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال الله عز وجل هنا في هذه الآية: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، إلا هنا الاستثناء يسمونه بالاستثناء المنقطع، استثناء منقطع، معنى إن إلا هنا معناها ولكن فما كان له عليه من سلطان وانتهى الأمر، بل ولكن هذا الشيطان فعل بهم ذلك ونحن علمنا بذلك علم شهادة من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شيء. يبقى إلا لنعلم معناها ولكن لنعلم، وهل لم يكن يعلم قبل ذلك سبحانه تبارك وتعالى؟ حاشا له سبحانه، الله يعلم كل شيء. علم الله علمان، علم غيب قبل أن يوجد الخلق علم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، علم آخر وهو علم الشهادة التي يحاسب الله عز وجل العباد عليهم، ومستحيل أن يختلف علم الشهادة عن علم الغيب. علم الغيب علم الله، علم الشهادة علم الله عز وجل، فهذا علم في الغيب قبل أن يوجد الإنسان، فلما أوجد الإنسان وفعل الأشياء رآها الله سبحانه، سمعها، علمها سبحانه. يبقى هنا قبل أن يخلق علم علم غيب، يعني والإنسان غير موجود، يبقى علم ما سيكون، فلما وجد هذا الإنسان وفعل، الآن علم الشهادة، يعني أنت تفعل والله يكتب عليك هذا الذي تفعله ليجزيك على ذلك، مش هيجزيك على إنه يقول لك أنا لما خلقتك علمت أنك تفعل كذا وكذا. يقوم الإنسان لو كان لم يخلق ويأتي إلى ربه يقول له ادخل النار، يقول له ما أنت ما خلقتنيش، أنت علمت هذا في الغيب، لكن لو أوجدتني يمكن أنا كنت عملت حاجة تانية. فأوجده الله سبحانه ليكون الحجة لله عز وجل عليه، فالإنسان يعمل ويحصى عليه وينطق يوم القيامة يشهد على نفسه أنا عملت كذا وكذا، تنطق عليه جوارحه، تنطق عليه يده ورجله وفخذه، ينطق عليه جلده، ينطقون يوم القيامة بما كان يفعل. فهذا علم الشهادة الذي يسأل العبد عنه يوم القيامة، وهذا الذي يذكره الله عز وجل هنا، قل إلا لنعلم أي علم شهادة من يؤمن بالآخرة، من يؤمن فيعمل، ممن هو منها في شك، الذي يشك في الآخرة هذا كافر بالآخرة، هذا كافر بعذاب الله سبحانه تبارك وتعالى وبحسابه، ممن هو منها في شك، الذي في شك لا يعمل، كهؤلاء المنافقين الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، قال الله سبحانه وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. حفيظ هو عالم سبحانه تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة، الله العليم، الله علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. وذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه إذا ذكر أنه العليم هو تحيط بكل شيء، هذه الكلمة عليم بكل شيء، الظاهر والباطن، العالي والأسفل، الشيء الذي يجهر به الإنسان والشيء الذي يسره ويخفيه، عليم بكل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فإذا قيد بصفة من صفاته كصفة الخبير، فالمقصد منها علم الشيء الخفي الذي لا يظهر، هذه الخبرة، علم الشيء الغائب الخفي. فإذا ذكر الله عز وجل أنه الشهيد سبحانه بمعنى العليم بالشيء المشاهد، فهو يشهد عليكم يوم القيامة بما عملتموه وكفى بالله شهيدا. يبقى كلمة الله الشهيد سبحانه راجع إلى علم الله سبحانه بما هو مشاهد وما هو ظاهر، يبقى العلم الخفي الخبير، العلم الظاهر الله سبحانه الشهيد. فإذا كان يعلم ويحصي عليك فهو الحفيظ سبحانه تبارك وتعالى، فيحفظ عليك كل ما تفعله، كذلك يحفظك، يحفظ ملائكته، يحفظ خلقه، له ملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهنا ينزل القضاء والقدر من السماء، والملائكة موكلة بالخلق تحفظهم مما لا يريده الله عز وجل بهم، حتى إذا أراد شيء أصاب صاحبه ما أراده الله، فالله الحفيظ سبحانه يحفظ خلقه سبحانه ويحصي عليهم أعمالهم، فهو الحفيظ وهو المحصي سبحانه تبارك وتعالى. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه. قل ادعوا هؤلاء الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، الأصنام الذين يعبدونها من دون الله، والخطاب لجميع الكفار وخصوصا كفار قريش الذين نزل القرآن وهم يسمعونه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه هذه القصة، قصة سبأ، وفيه قصة سليمان وقصة داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليتعظوا ويتدبروا ويعتبروا بأمر هؤلاء فيكونوا مؤمنين ولا يكونوا مع الكافرين. فلما أصروا على كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، قال لهم الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قل ادعوا بكسر اللام هنا قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة يعقوب، قل ادعوا باقي القراء يقرؤونها قل ادعوا بالضم فيها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل يملكون مثقال ذرة، نملة بقدر النملة يملكها إنسان؟ وهنا يمكن إنسان يدعي: ما أنا أملك مال وأنا أملك كذا وعندي بيت وعندي كذا، تقدر تحتفظ بهذا الشيء لغاية ما تموت وما حدش يأخذه ويظل لك أنت؟ تقدر على هذا الشيء؟ تقدر تخلد نفسك وتمنع أن يأخذ أحد هذا الشيء؟ لا تقدر. فليس الملك لك ملكا حقيقيا، وإنما استخلاف من الله عز وجل، استخلفك على هذا الشيء وأنت تزول وهو يبقى وينتقل إلى غيرك بعد ذلك. فلا يزعم إنسان أنه يقدر أن يخلق نملة، لا يقدر إنسان مهما أوتي من علم مهما أوتي من قوة لا يقدر على ذلك. بل إنسان إذا تبجح وقال أنا أقدر أفعل، هنا افعل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فما قدروا ولا استطاعوا ولا يستطيعون أبدا على ذلك، أن يزعموا أنهم يخلقون كقدر النملة من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. وما لهم، ليس لهؤلاء الأصنام، لهذه الأصنام، لهؤلاء الخلق الذين يعبدون ويعبدون من دون الله سبحانه، ليس لهم شرك، يعني جزء، تقول فلان شريك في هذه الأرض، أنت تملك جزءا وهو يملك جزءا آخر، لا يدعون أنهم يملكون ذلك، وإن ادعوا ذلك علمنا بالضرورة كذبهم. قال: وما لهم فيهما، يعني في السماوات ولا في الأرض، من شرك، يعني ليس لهم نصيب من السماوات ولا في الأرض، لا يقدرون على تدبير أمر سماوات ولا أمر أرض، لا يقدرون أن يأتوا بالشمس من المغرب بدلا من أن يأتي بها الله عز وجل من المشرق، لا يقدرون على شيء ولا يزعمون ذلك. قال سبحانه: وما له منهم من ظهير، ليس لهم مقاسمة مع الله، ليس لهم شرك مع الله سبحانه في ذلك، وليس لله عز وجل من أحد من خلقه ظهير، والظهير المظاهر المعين، يعني لا يحتاج ربك إلى أحد سبحانه تبارك وتعالى يتظاهر به أي يتقوى به، حاش له سبحانه تبارك وتعالى. الله ينصر عباده المؤمنين، الكل يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه. ما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة، وكررها ربنا في كتابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الشفاعة من الشفع، والشفع عكس الوتر، الوتر الفرد الواحد، الشفع فرد آخر يأتي بجواره حتى ينتفع هذا بهذا، يبقى هنا صار الفرد شفعة لما انضم إليه آخر، هذا الشفع. الشفاعة فيها هذا المعنى: إنسان يأتي يوم القيامة وحده منفردا، الله سبحانه تبارك وتعالى يهيئ ما يشاء من خلقه سبحانه أن يشفع لهذا الإنسان العبد المؤمن، فيشفع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، تشفع ملائكة الله، يشفعون، يقفون بجوار هذا ويقولون: لله كان يفعل كذا وكذا، يا رب ارحمه، يا رب اخرجه من النار، يا رب كذا كذا. فهنا شفع الرسول للخلق، وقف بجوارهم فدعا ربه سبحانه أن ينجيهم مما هم فيه، هذه الشفاعة يوم القيامة. يقول الله عز وجل مؤكدا على المعنى الذي في هذه الآية أنه لا أحد يجرؤ على الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا أحد من خلق الله عز وجل يجرؤ على ذلك. ويقول سبحانه من هذا الذي يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، إلا أن يأذن الله. ولذلك في الشفاعة العظمى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام، يأتي تحت عرش الرحمن سبحانه ويخر لله ساجدا ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد يعلمها إياه في هذا الموقف العظيم، ويتركه ما شاء سبحانه تبارك وتعالى إثباتا لربوبيته سبحانه وألوهيته وإثباتا لعبودية كل خلقه، هذا رسوله وخليله وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه، يظل ساجدا ما شاء الله حتى يأذن الله ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى تأتي الشفاعة بعدما يأذن رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فقال هنا سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. هنا من أذن له الله سبحانه تبارك وتعالى، إما من أذن له في أن يشفع أو من أذن فيه أن يشفع له، فهذا معنى لها لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله، أذن في فلان هذا أن يشفع له أحد من الخلق فيشفعون بعدما يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك لا يشفعون إلا أن يأذن لهم، أذن لفلان أن يشفع في فلان فيشفع في فلان. يبقى هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذه قراءة الجمهور وقراءة أبي عمرو وقراءة حمزة والكسائي وخلف، إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. يبقى هنا أذن وأذن، أذن الله سبحانه تبارك وتعالى بمعنى أعلم، وأذن يعني جاء الإذن من عند الله سبحانه تبارك وتعالى للشافعين أن يشفعوا، ويوم القيامة هناك شفاعات من رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى يشفع المؤمنين في بعضهم في بعض، يشفعهم الله سبحانه فيخرجون من شاء الله عز وجل من النار بعدما عذب، يخرجونه ممن كان من عصاة الموحدين، وهو سبحانه تبارك وتعالى يأذن في ذلك. فيقول سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يبقى لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن قد أذن له في الشفاعة، إلا لمن أذن الله عز وجل له في الشفاعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يبقى هنا كأنه إذا أذن الله سبحانه تبارك وتعالى حدث رعب عند الخلق يوم القيامة، فإذا تكلم الله سبحانه أخذت الخلق الهيبة من الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بهم كأنهم يوشى عليهم أو يصعقون من الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، فيفزع عن قلوبهم. قال سبحانه حتى إذا فزع، بالبناء للمجهول، هذه قراءة الجمهور، حتى إذا فزع عن قلوبهم قراءة ابن عامر ويعقوب، حتى إذا فزع أي أزال الفزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع أزيل الفزع عن قلوبهم. يبقى هنا إذا هنا فزعوا حين تكلم رب العزة سبحانه تبارك وتعالى خافوا منه سبحانه تبارك وتعالى وأخذهم جلاله وأخذتهم هيبته، ففزع عن قلوبهم، كشف عن قلوبهم الخوف وأذن لهم اشفعوا في من أذن الله عز وجل له بالشفاعة. فهنا يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، قال الحق، أذن لنا سبحانه تبارك وتعالى وقال الحق وهو العلي الكبير. يا ترى هذا يوم القيامة فقط فزع عن قلوبهم ولا في كل وقت؟ الظاهر من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في كل وقت يحدث ذلك من ملائكة الله عز وجل الذين هم في السماء. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة وحديث صحيح قال إذا قضى الله في السماء أمرا، إذا قضى الله إذا أراد شيئا نادى سبحانه تبارك وتعالى بأن يكون كذا، يفزع جميع من في السماء لما قضاه الله سبحانه، يظنون أن الساعة قد قامت، يفزعون يخافون من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فيصعقون. فأول من يفيق جبريل، فالله سبحانه تبارك وتعالى يأمره افعل كذا وكذا، فينزل جبريل على الملائكة ويفزع عن قلوبهم، أي يصرف الفزع عن قلوبهم، فيسألون جبريل ماذا قال ربنا؟ قال الحق، يعني قضى ربنا بالحق. فهذا الحديث الذي في الترمذي يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، يعني من شدة فزع الملائكة من ربها سبحانه تبارك وتعالى تضرب بأجنحتها، يكون صوت فظيع زي ضرب السلاسل على الحجر أو على الحديد. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قضى بالحق، أمره كله حق سبحانه تبارك وتعالى وهو العلي الكبير. وذكر في هذا الحديث أن الشياطين بعضها فوق بعض، أي تسترق خبر السماء. الشياطين، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان الشياطين يركب بعضهم بعضا ليصلوا إلى السماء ليتصنتوا على أخبار السماء. ينزل الأمر من السماء، الله عز وجل يرسل جبريل بالأمر، تسمع الملائكة الأمر فيفزعون من الله سبحانه تبارك وتعالى ويصعقون لأمره. فإذا أفاقوا سألوا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول الحق، قال الحق، قضى بكذا وكذا. فإذا وصل إلى السماء الدنيا يشاء الله عز وجل أن تسمع بعض الشياطين ما تقول الملائكة، قضى ربنا بكذا وكذا، يكون كذا وكذا، فإذا بالشياطين تخطف الخبر من السماء، وإذا بالله يرسل عليهم شهابا يحرق من يشاء الله سبحانه، ويشاء الله أن يصل الخبر إلى الأرض، فتلقيه الشياطين إلى الكهنة من الإنس، فإذا بالكاهن يحدث ويقول سيحدث في يوم كذا كذا وكذا بما أخبره به الشيطان، ويزيد الشيطان على ذلك 100 كذبة، فيخبر الكاهن، وإذا بالناس يجدون ما قال الكاهن حصل في اليوم الفلاني ما قاله هذا الكاهن، يبقى الكاهن يعلم الغيب، فيزعمون أن الكهنة يعلمون الغيب، وهذه من الفتن والابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل عباده، أن الكاهن يخبر بخبر فيكون كما قاله، فإذا بالناس يقولون ألم يخبركم بكذا يوم كذا وصدق فيه، يبقى هذا يصدق، فيصدقون الكهان، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أن الكاهن لا يعلم شيئا من الغيب ولا يجوز لكم أن تصدقوه، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. لو أن كلام الكهنة كله كذب ما احتجت الناس لرسول يقول لهم كلامهم كذب، ما هم مجربين، كل كلام الكهنة كذب، ولكن الله عز وجل يشاء أن يقول بالشيء من الصدق ابتلاء للعباد، يا ترى حيتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ولا حيقولوا طب ما هم الكهنة أخبرونا مرة وحصل الذي قالوه خلينا نصدقهم المرة دي والمرة الجاية كمان. فهنا لابد من هذا الابتلاء ليبتلي الله عز وجل خلقه حتى يتركوا ذلك، هذا من الله عز وجل لحكمته سبحانه. نهى الناس عن دخول النار، ما تدخلوش النار، ولما خلق الله عز وجل الجنة والنار إذا به يأمر جبريل أن يذهب فينظر، فنظر إلى الجنة، الجنة هذه العظيمة والله لا يسمع أحد بها إلا ويدخلها، حد يسمع عن الجنة دي بعظمتها وجمالها وما فيها وما يدخلهاش؟ لا، كلهم هيدخلوا الجنة. ويخلق الله عز وجل النار ويقول اذهب فانظر، فينظر جبريل إلى النار فيقول والله لو سمع بها ما دخلها أحد، حد يدخل هذه النار؟ مش ممكن حد يدخلها. فإذا بالله يحيط هذه الجنة العظيمة بالأشياء المكروهة التي يكرهها الإنسان، يكره أن يجاهد في سبيل الله، يكره أن يؤذى، يكره أن يصبر على شيء، المخاطر حفت بها الجنة، الأعمال اللي تدخل الجنة الأعمال الشاقة الصعبة. ويأمر جبريل أن ينظر فيقول والله أخشى أن لا يدخلها أحد، أخشى أن لا يدخلها أحد من كثرة هذه الأشياء، أخشى أن لا يدخلها أحد. ويقول له اذهب انظر إلى النار وقد أحاطها بالشهوات، فيذهب وينظر ويرجع إلى ربه ويقول يا ربي أخشى أن يدخلوها كلهم، أخشى أن يدخلوها كلهم. فخاف جبريل أنه الناس حين يرون النار مش ممكن حد يدخل النار، حين يسمع عنها مش ممكن يدخلها، ولكن الأمر مش بالبساطة دي. الأمر أن عمل الجنة عمل يحتاج إلى إيمان، وفيه كلفة، فيه مشقة على صاحبه، يحتاج أنه يؤمن ويصدق ويبتلى فيختبر، فيرى الشهوات أمامه ويترك هذه الشهوات خوفا من الله سبحانه تبارك وتعالى. يرى أعمال الخير وهي شاقة صعبة عليه، يصوم في اليوم الحار، يقوم يتذكر الجنة ونعيم الجنة، يتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة وتدنو الشمس من الرؤوس، هذه الشمس البعيدة جدا عنا التي تحرق الرؤوس في الصيف الشديد، هذه تدنو من رؤوس الناس يوم القيامة، ويسيل العرق من الإنسان حتى يغطي من بعض الناس رؤوسهم، يغطيهم العرق الذي لم يبذلوه في الدنيا خوفا من الله وطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا جاءوا يوم القيامة وقفوا هذا الموقف الطويل، في هذا الموقف يظل الله عز وجل من شاء من خلقه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فيتذكر الإنسان المؤمن ذلك، شاب عابد عبد الله سبحانه تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يرجع إليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل حكم بين الناس بالعدل. فالإنسان حين يتذكر ذلك يهون عليه أنه يصوم في يوم حار شديد حره، لأنه يلقى ربه سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة فيؤجره على ذلك، ويكون حقا على الله أن يسقيه في يوم العطش الأكبر حين يضمئ نفسه لله عز وجل في يوم حار. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يبتلي العباد في الأعمال الصالحة، العمل الصالح يجده صعبا، يجد الذي يعين على الخير قليل، الذي يمنعه من الخير كثير، وهنا هل تصبر على الخير وتعمله أم أنك تبتعد عنه وتتركه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجاء هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عما يأتي من عند ربنا من الحق، وكيف تخاف الملائكة، يقوم الإنسان يتعظ الملائكة، وهل عصت ربها سبحانه، ما عصت ربها، وإذا جاءت القيامة وأفاقت الملائكة قالوا لله عز وجل: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا نحن الذين نخطئ أحيانا ونصيب أحيانا، الذين نعصي ربنا سبحانه تبارك وتعالى، نحن نفعل ذلك، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويرحمنا واجعلنا من عباده المقربين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.